بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا في النقاط التي تعرضها المصنف في عملية الوضوء، وكان آخر ما تعرضنا إليه كيفية الوضوء، وقد ذكر المصنف كيفيتين: غسل الوجه واليدين بصورة الترتيب بأن يغسلهما بإجراء الماء عليهما من الأعلى إلى الأسفل ببيان تقدم، أو غسل الوجه واليدين من خلال الأرتماس، وقد كان الحديث في الأمر الثاني أننا إذا غسلنا الماء بصورة الأرتماس فهل يشرع هذا العمل من عدمه بعد الفراغ عن مشروعيته؟ الكلام في كيفيته، وتقريبا قد انتهى الحديث حول مشروعيته على أساس أن المستفاد من الأدلة اعتبار الإحداث، وليس المستفاد من الأدلة اعتبار البقاء. فبناء على أن قوله تعالى فاغسلوا طلب إحداث الغسل لا الأعم منه ومن الإبقاء، وبالتالي لا يتحقق بالارتماسي إحداث وإنما يتحقق إبقاء، فلن يشرع. أجاب المصنف بأن هذا الإيراد أو هذا الإشكال يمكن أن يدفع بأن لا يقصد بالوضوء أن لا يقصد الوضوء بإخراج العضو من الماء، وإنما نفس إدخال العضو إلى الماء هو الذي يكون مقصودا به عملية الوضوء. فإذا كان يقصد بعملية الوضوء إدخال العضو إلى الماء، سوف ينطبق حينئذ من خلال عملية الإدخال أن المقام مقام إحداث. نعم، ينبغي في هذه الحالة أن يراعي أثناء عملية الإدخال أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل فيعالج. الإشكال الثاني الذي قد ذكر في المقام لأنه يلزم أن يكون المسح ببلة الوضوء، وهذا يتعذر في الغسل الارتماسي. مثلا ماء النهر الذي ترمس فيه اليد لا يصدق على مجموعه أنه ماء الوضوء، واليد المماسة لماء النهر تكون مماسة لغير ماء الوضوء فيتعذر المسح بها. طبعا ده كل كلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، المبني على أن المسح لا بد أن يكون بالبلة الباقية في اليد، يعني مثلا اليد اليمنى لا بد أن يكون المسح الموجود المسح بها بالبلة المتبقية نتيجة غسل اليد اليسرى، واليد اليسرى المسح بها يكون نتيجة ما تبقى من بلة غسلة اليد اليسرى. فإذا جئنا نستعمل عملية الغسل الارتماسي لن يكون في اليد اليمنى بلة غسل اليد اليسرى، وإنما سيكون في اليد اليمنى بلة اليد اليمنى. ولذلك السيد الخوي
ما الإشكال، يعني المقدار الذي سوف يتبقى في اليد اليمنى والمقدار الذي سيتبقى في اليد اليسرى بعد الرمس يمسح به؟
احنا الكلام هنا الكلام أن الوضوء أن المسح بالبلة المتبقية من غسل اليد اليسرى، أو أن المسح ببلة الوضوء نفسه، يعني هناك جملة من الأعلام يلتزمون بأن المعتبر ليست بلة متبقية من غسل اليد اليسرى وإنما بلة الوضوء. فالكلام الذي تتفضلون بأنه لن يبقى عندنا إشكال.
وإيش هذا؟
أقول هو دعوة السيد الخوي وكذلك المصنف في المورد، دعواهما أن المستفاد من الأدلة اعتبار الغسل بالبلة المتبقية من غسل اليد اليسرى. في عملية الارتماس البلة المتبقية في اليد هي غسلة اليد اليمنى، في عملية التماس اليد اليسرى البلة المتبقية هي بلة غسلة اليد اليسرى. هو المصنف تبع السيد الخوي، السيد الخوي يشترط أن يكون البلة المتبقية هي بلة. هو يدعي أن المستفاد من النصوص، والآن دعونا نكمل ثم بعد ذلك يأتي. فيأتي المصنف يقول بأنه بناء على هذا سوف يلتزم حينئذ بتعذر المورد في الغسل الارتماسي، لأن ماء النهر كما قال لا يصدق عليه أنه لا يصدق على مجموعه أنه ماء الوضوء، وبالتالي اليد المماسة لماء النهر تكون مماسة لغير ماء الوضوء، فيكون المسح بها أمران متعذرا. عالج المصنف بما عالج السيد الخوئي، أننا نرمس اليد اليسرى إلى منطقة الكاف، خب، فإذا وصلنا إلى منطقة الكاف قمنا بعد ذلك بإمرار اليد اليمنى على اليد اليسرى من البداية إلى النهاية، وبالتالي نغسل الكف الباقي في اليد اليسرى، ليكون الأمر حينئذ أن المتبقي في الكفين هو عبارة عن بلة الوضوء. خب، في حالة واحدة يمكن أن نرفع اليد عما ذكر، إذا التزمنا بأن الماء الخارج مع اليد اليسرى من توابع الغسل عرفا، فإذا التزمنا بهذا الأمر كما هو غير بعيد لن يكون في ذلك أدنى إشكال. النتيجة يقول المصنف لا إشكال عندنا في رمس الوجه بقصد الوضوء بإدخاله مع مراعاة البدء من الأعلى إلى الأسفل، لا إشكال عندنا أيضا في غسل اليد اليمنى برمسها مع مراعاة الأعلى إلى الأسفل، المشكلة عندنا في اليد اليسرى، وعندنا علاجان، إما أن نعمد إلى رمس بعض اليد اليسرى وليس رمس تمام اليد اليسرى، فالجزء المتبقي نعمد بعد ذلك إلى الإمرار عليه، أو نعمد إلى رمس تمام اليد اليسرى بناء على أن الماء الخارج من التوابع، وبناء على ذلك لا يكون في الأمر إشكال. على أي المسألة من السهولة بمكان. هذا تمام الحديث في المسألة المتبقية من البحث الماضي أكملناها. أيضا من النقاط المتعلقة بمسألة غسل اليدين مسألة جريان الماء. أقول عرفنا فيما تقدم أن المعتبر في غسل الوجه واليدين أن المعتبر في الوجه واليدين غسلهما، مقابل المعتبر في الرأس والرجلين وهو المسح. فقلنا يجب غسل الوجه وغسل اليدين، وقلنا يجب المسح على الرأس والمسح على الرجلين. الكلام هنا لا ريب ولا إشكال أن هناك فرقا في الحقيقة والمفهوم بين الغسل والمسح، وطبيعي أن هذا يوجب المغايرة أيضا بحسب المصداق. يعتبر في تحقق الغسل خارجا جريان الماء حتى يصدق عرفا أن هذا غسل، يعتبر جريان الماء، لكن ما هو المقصود من جريان الماء؟ عرفا حتى يقال غسل لا بد أن يجري الماء، إلا أن الكلام ما هو المقصود من جريان الماء. في جريان الماء عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من جريان الماء هو استيلاؤه على المنطقة المغسولة مع الجريان، يعني استيعاب المنطقة المغسولة تماما وجريان الماء بانتقاله من الجزء الأعلى إلى الجزء الأسفل، يعني ينتقل من جزء إلى جزء آخر. هذا المعنى يدل عليه أمران. الأمر الأول الآية القرآنية، فإن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، التعبير بغسلوا، الغسل بماذا يتحقق؟ الغسل متقوم عرفا بجريان الماء، حيث لا يصدق هذا المعنى لو لم يكن هناك جريان له، لأنه سوف يكون عندها مسحا وليس غسلا. فإذا يعتبر في صدق مفهوم الغسل الجريان بالانتقال من جزء إلى جزء آخر بعد الاستيعاب والسيطرة الكاملة. زين، هذا المعنى أو هذا دلالة الآية. الدليل الثاني أو الأمر الثاني مما يدل على المدعى صحيحة زرارة المذكورة في المتن، وهي واردة صحيحة زرارة في الباب رقم 46 من أبواب الوضوء، الحديث رقم 3. صفحة 476 من الوسائل. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة. سبق وذكرنا في دروس مضت أن طريق الشيخ الصدوق قد صلى تربته الطاهرة إلى زرارة طبقا لما جاء في المشيخة طريق صحيح لا كلام فيه. عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر، يعني موضع الغاسل، كل ما أحاط به الشعر من الشعر فليس على العباد أن يطلبوا، يعني أن يبحثوا عنه، ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء. زين، عبرت الرواية بكلمة ماذا؟ عبرت الرواية بكلمة إجراء الماء، دلالتها على المدعى واضحة، فقد تضمنت التعبير بعملية يجري عليه الماء، وإجراء الماء عليه عرفا بمعنى الاستيعاب وانتقال الماء من جزء إلى جزء آخر فيثبت المطلوب. عليكم السلام. إذن صحيحة زرارة أيضا دلالتها على المدعى واضحة، لأن المقصود من الإجراء أو جريان الماء الاستيعاب مع انتقاله من جزء إلى جزء آخر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المقصود من جريان الماء يعني الاكتفاء في حقيقته بوجود أثر من خلال حصول النداوة على العضو المغسول ووصولها إليه، فلا يعتبر استيلاء الماء على العضو المغسول ولا جريانه بانتقاله من جزء إلى جزء. إن قلت أحسنتم، بيجي الفارق الحين. إن قلت: ما هو الفارق بين التعريف المذكور للجريان وبين المسح؟ ظاهر كليهما كفاية وجود النداوة وحصولها على العضو سواء المغسول أم الممسوح، فيلزم من ذلك عدم التفريق بينهما. قلت: إن المسح يتقوم بأمرين. أمر الأول عبارة عن مرور الماسح على الممسوح، والأمر الثاني وصول النداوة إلى الممسوح، فأمران. وهذا لا يعتبر في الجريان، لأننا في الجريان نكتفي في تحققه بحصول الثاني دون الأول، يعني نكتفي بوصول النداوة إلى وين؟ إلى الممسوح، من دون اعتبار مرور الماسح على الممسوح. فارق بين عملية الغسل وبين عملية المسح. المقصود من الغسل عبارة عن الاستيعاب، أما كيفية حصول الاستيعاب ما عندنا. المعتبر أن يكون الاستيعاب من الأعلى إلى الأسفل، أما أن يمر الغاسل على المغسول ما عندنا ما يدل عليه. طيب، بخلاف المس لا يصدق المس، عفوا لا يصدق المس إلا بهذا. هذا كلام جميل، خصوصا على أنك قلت بأنه يكتفي عملية النداوة التي هي بمثابة ادهان، فهل يتصور تحقق الادهان من دون مرور الماسح كلام جدا جدا جميل. على أي حال أحسنتم، قد يستدل الاحتمال الثاني بموثقة إسحاق بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وقد وردت في الباب الثاني والخمسين الحديث الخامس. صفحة 485، محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، طبعا في سندها غياث بن كلوب أو كلوب، وقد سبق منا الحديث عنه والكلام فيه من حيث اعتبار وثاقته وعدم اعتبار وثاقته واستعراض ما يمكن أن يستند إليه في مقام إثبات الوثاقة والجواب عن ذلك. تعبير عن الرواية بالموثقة لعله لا يخلو عن شيء، والحق أن في سندها خج. عليهم عن جعفر عن أبيه عن أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي من ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد، يجزي من ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد. فقد تضمنت هذه الرواية كفاية دهن الجسد في تحقق الغسل في تحقق الغسل والوضوء، ومن المعلوم أن الإدهان يعني وجود النداوة وحصولها فقط، ولا يعتبر فيه تحقق عملية الغسل بجريان الماء وانتقاله من جزء إلى جزء أو الاستيلاء وما شابه. هذا الاحتمال أجاب عنه المصنف بأن رواية إسحاق ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فإنها ليست بصدد بيان كيفية الغسل، وإنما هي في مقام البيان من حيث المقدار الذي يستخدم في عملية الغسل، وأنه لا يعتبر شيئا كثيرا بل يكفي ولو كان مقدارا قليلا ما دام يحقق عملية الغاز. إذن النتيجة: التعبير الذي ورد في موثقة أو في رواية إسحاق بن عمار هو تعبير كنائي يشير لكمية الماء المستخدم في عملية الغاز، وليست الرواية بصدد بيان كيفيته حتى تقولون بأنه يكتفى بعملية الإدهان. يساعد على ما ذكرنا ذيل الموثقة، فقد ورد فيها قول الإمام عليه السلام: يبل الجسد. هذا التعبير بالبال لا ينسجم مع مجرد المسح والإدهان، وهذا يعني أن في المقام إشعارا وإشارة إلى أن المطلوب غسل وليس المطلوب أن المطلوب غسل وليس المطلوب بل مجرد إدهان، إنما هو إشارة لقلة الماء المستخدم كما لا يخفى.
عندنا أولا إثبات له كمية الماء المستخدم في الغسل، وعندنا الأمر الآخر كيفي. اترك الآن عنك الكيفية، لو قال بأن هذه الرواية مناظرة الكيفية ما علينا نقبل نسلم، بس الآن بالنسبة إلى المقدار الآن المستخدم، يعني هو الآن الشيخ يريد يثبت اعتبار الاستيلاء والجريان، وهذه الرواية واضحة في دلالة بالاكتفاء بالدهن، ومن الواضح في أن الدهن غير الجريان.
الكلام هنا دلالتها على كفاية الدهن دلالة انتزامية أم دلالة مطابقية؟ لا أبدا، وإحنا هذا دعوانا، بل هذا دعوانا أن التعبير بالدهن تعبير كنائي يشير إلى قلة الماء المستعمل وليس إلى كيفية الغسل، فإذا كان مشيرا إلى قلة الماء المستعمل إذن هو ليس في صدد بيان أنه يعتبر الاستيلاء أو لا يعتبر، يعتبر الجريان أو لا يعتبر، يكتفى بالإدهان أو لا يكتفى، وإنما هو بصدد بيان أنك إذا أردت أن تتوضأ يكفيك استكان شاي أن تتوضأ به، إذا أردت أن تغتسل يكفيك كأس ماء أن تغتسل به. يريد الإشارة إلى هذا أنه لا يعتبر هذا المقدار، يكفي هذا المعنى. خب نقرأ الرواية.
دار القليل سمعت الشيخ يعني واضح بأنه أدوان من قضية الاستيلاء وكذا.
ما يضر نقرأ الرواية لنلحظ مدى دلالتها، مع أنه شيئا ما المصنف سوف يقبل كلامكم وأشير إلى بعد قليل. أن عليا عليه السلام كان يقول الغسل من الجنابة والوضوء يجزي من ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد. اجمع لي بين يبل الجسد وبين الدهن. إذا قلنا أن الدهن مجرد النداوة، هل النداوة تعتبر عرفا تبليلا؟ يبل الجسد، ألا يفهم العرف أن التبليل شيء أعلى من النداوة؟
بس هل البلل هو نفسه الاستيلاء؟
الآن خلنا واحدة واحدة، نبغى الآن هل أن البلل هو الإدهان أو أن البلل أعلى رتبة من الإدهان، يعني أكثر؟ دعنا من الاستيلاء. ليش شيخنا؟ هذا خلاف الفهم العرفي. لا ريب أن العرف يرى أن البلل زين أكثر من الإدهان، لأن الإدهان نسلم ياكما الإدهان عبارة عن مجرد المسح نداوة، بينما البلل أكثر وضوحا من النداوة.
ما نقول في المسح، احنا نقول ببلة الوضوء. صح
ام صح؟ ببلة الوضوء المتبقية. ولذلك قلنا لو كانت
البلة فالمقصود من كلامي هذا الاستدلال بهذه العبارة ببلة الوضوء يعني بمقدار.
ولذلك احنا نسلم ايضا يعني هذا الإيراد قد لا يرد، فنقول وهل يكتفى في عملية المسح بالنداوة؟ هل يكتفى في عملية المسح بنداوة اليد؟ لا يكتفى، لا يكتفى. زين، فإذا النداوة هي مرتبة من مراتب المسح وهي أدنى مراتب المسح، والبلل هي مرتبة من الاستيلاء لكن اعتبر المرتبة أدنى مراتب الاستيلاء، الجريان مثلا. النتيجة أن وجود عبارة يبل الجسد موجب إلى أن المقصود بعملية الإدهان ليس المقام مقام الكيفية، وإنما المقام مقام الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى المقدار. وفعلا عندنا روايات، يعني لو تتبعنا عندنا روايات تتعرض إلى هذا المعنى، والتي تشير إلى أن الزيادة يعني استحباب، لعله في باب الغسل أدلى ووضوحا من باب الوضوء، استحباب أن يكون مثلا الوضوء بصاع مثلا، الغسل بكذا، هذا اللي وارد عندنا، يعني أن يكون التحليل بهذا المقدار ده واضح جدا يعني. وعندنا الروايات التي تنهى عن الإسرار، يعني مثلا الرواية المعروفة بعيدا عن سندها وهي منقولة تاريخيا أن أمير المؤمنين عليه السلام مر على الحسن البصري فرآه يسرف في الوضوء فقال له أسرفت يا حسن؟ فقال ما أسرف أمير المؤمنين في دماء المسلمين أكثر. قال أوساء كذلك؟ قال بلى. قال دم مسيئة أو دمت مساء. زين، فواضح يعني أن هذا النهي نهي عن الإسراف في عملية الاستعمال المشير إلى المقدار، وهذا اللي احنا قاعدين نتكلم عنه أن المقام مقام حديث عن المقدار كما لا يخفى علي. إذن بناء على هذا الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما الرواية ناظرة إلى الحديث عن ماذا؟ إلى الحديث عن المقدار. إن قلت دليلي لشيخ عباس حمل الرواية على هذا المعنى على أنها ناظرة للمقدار خلاف الظاهر، فقد تضمنت الرواية التعبير بكلمة الدهن، وهذا يخالف الغسل تماما أو ويباينه بحسب الحقيقة، فتكون الرواية ناظرة لأي شيء؟ إلى عملية الغسل، وليست ناظرة إلى عملية الدم. قلت ما ذكر صحيح أن حمل الرواية على عملية بيان المقدار وليست بيان الكيفية خلاف الظاهر، إلا أنه لا مناص من التصرف في ظهورها ولو بحملها على خلاف ظاهرها جمعا بينها وبين صحيحة زرارة التي ستأتي، لكون صحيحة زرارة أظهر منها في المدعى فتحمل الموثقة على بعض المحامل اعتمادا على القاعدة التي تقول متى اجتمع أظهر وظاهر العرف يجعل الأظهر قرينة لتأويل الظاهر وحمله على خلاف معناه. فبناء على هذا سوف يلتزم بالتصرف في ظهور موثقة أو رواية إسحاق بن عمار وذلك بحملها على خلاف ظاهرها. الكلام بعد ذلك في الاحتمال الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله.